بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في شرح العقيدة الطحاوية ومع شرح الإمام الكبير ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى شرح قول الماتن ولا يشبهه الأنام أو لا يشبه الأنام، وتكلمنا على أكثر هذا المبحث، و عرفنا أن السلف عندما يقولون بنفي المشابهة أو نفي المثلية لا يريدون بذلك نفي الصفات كما يقول أهل البدع، فإن أهل البدع استدلوا بقوله تعالى ليس كمثله شيء، استدلوا بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات. وبينا في الدرس السابق أن هذا الاستدلال باطل وغير صحيح بما نقلناه من بعض كلام الأئمة ككلام الإمام أبي حنيفة ونعيم بن حماد الخزاعي وإسحاق بن راهوي وغير كلام غير هؤلاء، كما قلت لكم موجود بكثرة في الكتب المسندة، كتب التوحيد التي بالأسانيد موجود فيها كلام هؤلاء الأئمة بالتفصيل، ككتاب هبة الله اللالكائي الطبري رحمه الله تعالى، وكتاب ابن بطة العكبري والذي يسمى بالإبانة الكبرى وكذلك الإبانة الصغرى، وكتاب السنة للخلال والسنة لعبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل والسنة لابن أبي عاصم والشريعة الأجري، وبين أيديكم أيضا الصحيحان، وأيضا عندكم كتاب الرد على الجهمية في داخل السنن للإمام أبي داود، وأيضا أول سنن ابن ماجة. المقصود أن كلام هؤلاء موجود بكثرة في ذكر الكتب وفي غيرها، وشيخ الإسلام ابن تيمية نقل جزءا كبيرا منه في كتابه الرسالة الحموية أو الفتوى الحموية الكبرى. فتبين أن السلف يثبتون ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل. ثم وصلنا إلى قول الماتن، وسيأتي بكلام الشيخ، يعني سيأتي بكلام الطحاوي إثبات الصفات، وهذا الذي هو القسم الثاني من درس الليلة، قول الطحاوي حي لا يموت قيوم لا ينام إلى آخره. هذا يرد على من يقول بأن الماتن يقول بنفي الصفات أو أراد بنفي التشبيه نفي الصفات، يرد عليهم بما سيأتينا الآن من قوله حي لا يموت قيوم لا ينام، كما سنعلق عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى، تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات. نعم، ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات، فإنك تثبت الصفات بدون تمثيل وبدون تشبيه وبدون تحريف وبدون تكييف أو تعطيل. ثم يدخل الآن الشيخ في استطراد للمبحث الأول، وهذا الاستطراد سنتكلم فيه على ثلاثة أمور في هذا الاستطراد: بعض التعبيرات المنطقية والأصولية، بعض الجمل أو التعبيرات التي يستعملها الأصوليون، وأيضا تعبيرات يستعملها المناطقة. فسنتكلم إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذه الفقرة على القياس المعروف عند الفقهاء، القياس التمثيل، والنوع الثاني القياس المعروف عند المناطقة الذي هو يسمى بقياس الشمول، قياس الشمول. ثم نتكلم على ما يسلكه أهل السنة في هذا الباب من الأخذ بقياس يسمى بقياس الأولى، قياس الأولى، قياس الأولى، وهو يدور حول قاعدة تسمى قاعدة الكمال، قاعدة الكمال. وشيخ الإسلام ابن تيمية كتب جوابا على رسالة أو على سؤال، كتب رسالة في جواب على سؤال لأحد الناس وتسمى بالرسالة الأكملية. الأكملية الأكملية وهي موجودة في المجلد السادس من مجموع الفتاوى، الرسالة الأكملية، وتسمى أيضا تفصيل الإجمال، تفصيل الإجمال فيما يبحث من صفات الكمال، فيما يجب لله من صفات الكمال، تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال، وتسمى بالرسالة الأكملية. أكملية واضحة؟ الأكملية، لأن يعني بعض الناس ممكن يعني يشكل عليه الكتابة، وهي في كما قلت في المجلد السادس من صفحة 70 إلى صفحة 100، صفحة 140، يعني هذه الرسالة كتب فيها 70 صفحة كاملة في هذه القاعدة، قاعدة الكمال، قاعدة الكمال، وهي التي إن شاء الله سنتكلم عليها بشيء من التوضيح والتفصيل بعدما نقرأ مبحث الليلة. نعم، مما يوضح هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل، تمثيل ليستوي فيه الأصل.
نعم، بقياس تمثيلي،
بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي، ولا بقياس شمولي يستوي أفراده، فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها. ولهذا لما سلكت طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب بما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافؤها. ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى، سواء كان تمثيلا أو شمولا، كما قال تعالى: ولله المثل الأعلى، مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه، فالواجب القديم أولى به. وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المرغوب المدبر، فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره، فهو أحق به. وهو أحق به منه، وأن كل نقص وعيب في نفسه، وهو ما تضمن سلب هذا الكمال، إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات، فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الأولى.
نعم، يعني سنتكلم كما قلت على عدة عبارات، ومن الممكن أن نبدأ بأسهل هذه العبارات ونتدرج إلى ما بعده، يعني نوضح بشيء من السهولة قبل أن ندخل في تفسير كلام الشيخ بالتفصيل. نقول، أو هو يريد أن يقول: كل كمال ثبت للمخلوق، كل كمال ثبت للمخلوق فالله أولى به سبحانه وتعالى. ممكن نزيد كلمة أيضا: كل كمال ثبت للمخلوق، وبعدين نفتح شرطة: ليس فيه نقص، ليس فيه نقص بوجه من الوجوه، ليس فيه نقص، فالله جل وعلا أولى به. كل كمال ثبت، بعبارة أخرى، ثبت في المفضول، المفضول فالفاضل أولى به. كل كمال، كل صفة كمال، يعني توضيح أكثر، كل صفة كمال ثبتت للمفضول، للمفضول فالفاضل أولى بهذا الكمال، أولى بهذه الصفة، صفة الكمال. مثل مثلا العلم، مثلا العلم كمال ولا نقص، يعني بين الناس وفي الأعراف الذي يعلم أكمل والذي لا يعلم أكمل. الذي يعلم أكمل، إذن فالعلم صفة كمال. طيب هل هذه الصفة تحتمل النقص بوجه من الوجوه؟ لا، العالم دائما دائما في أي أمة وفي أي زمان وأي مكان أعلى من الجاهل. الغنى مثلا، الغنى كمال، الغنى عن الناس، الغنى عن الآخرين كمال، استغناء يعني الاستغناء كمال، وهذا الكمال متفق عليه بين الناس، أن تستغني عن الآخرين ولا تحتاج إليهم. القدرة كمال ولا نقص؟ القدرة، الذي القادر أو القدير أكمل ولا العاجز؟ ها، القادر أكمل من العاجز، فهذا كمال. إذن كل كمال ثبت للمخلوق وليس فيه نقص بوجه ما. قلنا ليس فيه نقص ليه؟ لأن فيه كمال يثبت للمخلوق لكن فيه نقص، مثل اتخاذ الصاحبة والولد في عرف الناس. الذي لا يتزوج وليس له زوجة ولا ولد، الناس يعتبرونه ناقصا، فهذا كمان في المخلوق لكنه فيه نقص بوجه من الوجوه، فلا يصلح أن نثبته لله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا غني عن اتخاذ الصاحبة والولد. طب النقص فين بقى؟ النقص إن هو اتخذ الصاحبة الزوجة والولد للحاجة، للحاجة إليهما، فاتخذ الزوجة تكون صاحبته وتعفه أو تعفه إلى آخره، أغض للبصر وأحسن الفاظ، فالحاجة. والولد كذلك، يقول أنا محتاج للولد، حتى إذا كبرت إني ورق عظمي كان معي ولدي. فإذا هذا الكمال الذي بالمخلوق فيه نقص من عدة وجوه، فلا يثبت هذا الكمال للخالق. لماذا؟ لأن في نقص بوجه من الوجوه، فالذي يثبت لله جل وعلا من الكمالات كل كمال ثبت للمخلوق ليس فيه نقص بوجه من الوجوه. إذا أردت أن تعرف يعني هذه الصفة من صفات الكمال أم لا، شيخ الإسلام ذكر في آخر الرسالة التي ذكرتها لك، يعني في صفحة 141، قاعدة تستطيع أن تعرف بها هذه الصفة اللي هي صفة كمال أم لا. قال: نقدر موجودين، كي نعرف الكمال هذه الصفة صفة كمال أم لا، نقدر موجودين، أحدهما متصف بهذا أو بهذه الصفة، والآخر متصف بنقيضها، يعني بهذا الوصف أو بهذه الصفة. فإنه يظهر من ذلك أيهما أكمل، واحد متصف بالغنى والآخر متصف بالجهل، فأيهما أكمل؟ واحد متصف بالعلم والثاني متصف بالجهل، واحد متصف بالغنى والثاني متصف بالحاجة، واحد متصف بالقدرة والثاني متصف بالعجز، فيظهر عندئذ أيهما أكمل. وإذا قيل بقية كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وإذا قيل هذا أكمل من وجه وهذا أنقص من وجه، لم يكن كمالا مطلقا، يعني الذي يثبت لله سبحانه وتعالى الكمال المطلق الذي ليس فيه نقص بوجه من الوجوه وليس فيه نقص من اي جهة. هذه الفقرة الاولى او العبارة الاولى التي نريد ان نفسرها. هذا الكلام الذي قلته الان يسمى عند اهل السنة قياس الاولى، قياس الاولى. انتبه، اذا قياس الاولى نقول فيه كل كمال يثبت للمفضول فالفاضل وبالشرط الذي ذكرته ليس فيه نقص بوجه ما، فالفاضل اولى به، فهو لله جل وعلا بطريق الاولى. لماذا بطريق الاولى؟ لان الخالق جل وعلا هو الذي وهب الكمال وخلق الكمال للمخلوقين، فهو اولى بالكمال سبحانه وتعالى. يعني هو الذي جل وعلا جعل هذا الكمال في خلقه ومنح خلقه هذا الكمال او هذه الكمالات، وخلق هذه الكمالات في خلقه، فهو اولى بها سبحانه وتعالى. وهذا الكلام سنحتاج اليه في الرد على المعطلة. نعم نصرى، ما هم من جملة هؤلاء. إذن الرب جل وعلا هو الذي خلق الكمال في خلقه ومنح خلقه الكمالات وصفات الكمال، فكيف تثبتون هذا الكلام؟ يقال للمعطلة تثبتون هذه الكمالات أو صفات الكمال للمخلوق وتمنعونها أو تنفونها أو تعطلون الخالق عنها، وهو الذي وهبها وأعطاها ومنحها وخلقها. إذا الآن عرفتم الآن أول سلم سنمشي أو نمر عليه، وهي عبارة قياس الأولى، جملة قياس الأولى. يستعمل في هذا الباب قياس الأولى. ما معناه؟ معناه أن كل كمال، كل صفة كمال تثبت للمفضول أو تثبت للمخلوق، فالخالق والذي وهبها وخلقها أولى أن يوصف بها، ولكن هذا بإيه؟ بشرط. إيه هو الشرط؟ ألا يكون فيه نقص بوجه من الوجوه. طيب نمشي قليلا، هذه خلاص عرفناها. الآن هذا مذهب أهل السنة، أن هم يستعملون هذا النوع من القياس في العقيدة، ويسمى بقياس الأولى، ولا يستعملون في باب الصفات نوعين آخرين. النوع الأول يسمى بقياس التمثيل، وهو الذي يستعمله الفقهاء والأصوليون. النوع الثاني وهو قياس الشمول، قياس الشمول وهو الذي يستعمله المناطق. قياس التمثيل ذكرنا في درس الأصول وأنتم تعرفون تعريفه، هو من يذكرني بالتعريف؟ إلحاق فرع في أصل في حكم لعلة. كان يقال مثلا عندنا مثلا من الأشياء موجودة حاليا ما يشربه بعض الشباب هداهم الله من المخدرات، ومنها البانجو مثلا، فنقول هذا المشروب البانجو حرام، البانجو حرام، كالخمر بجامع العلة المشتركة بينهما الإسكار. إذن قسنا البنجو وهو فرع، قسناه على أصل وهو الخمر في حكم اللي هو التحريم لعلة وهي الإسكار. إذن نقول البنجو حرام كالخمر، البنجو حرام كالخمر لاجتماعهما في العلة وهي الإسكار. هذا معروف، هذا النوع معروف لديكم وهو قياس التمثيل. الشيخ ابن تيمية يقول عن قياس التمثيل وقياس الشمول: يمكن رد كل من القياسين الآخر، يقول بل هما متلازمان، بل هما متلازمان. هذا في مجموع الفتاوى المجلد التاسع صفحة 188. طيب قبل أن نعرف كيفية التلازم، نقول النوع الثاني قياس الشمول، هو القياس الذي يستوي فيه أفراده كما قال الشيخ هنا، ويعرفونه بأنه قياس الشمول مساواة الشيء بما يستوي معه في الحقيقة بجامع اندراجهما معا تحت أصل كلي شامل لهما، مساواة الشيء بشيء آخر يساويه في الحقيقة. الثاني لا، احنا كنا بنتكلم من قبل قليل على قياس التمثيل، مساواة الشيء بنظيره أو بشيء يشبهه، لا هنا نساوي الشيء بشيء يساويه ويماثله في الحقيقة. مثل ما نقول الإنسان زيد إنسان، بك إنسان، عمر إنسان، هؤلاء أفراد متساوون في حقيقة واحدة وهي الإنسانية، فما يلحق هذا يلحق بكرا، يلحق عمرا، يلحق زيدا، وما يقال في هذا يقال في ذاك. هذا يسمى قياس الشمول الذي يستوي فيه الأفراد، فهو عبارة عن أمر كلي تحت أفراد متساوون في الحقيقة أو متساوون في المهية، شيء كلي تحته أفراد متساوون في الحقيقة. لا يصلح أن يقاس الرب جل وعلا بأحد هذين القياسين، فإن الرب جل وعلا لا يجتمع مع عباده في قياس شمولي يستوي فيه الأفراد، وكذلك لا يصلح أن يكون مع عباده في قياس تمثيلي يلحق فيه فرع بأصل، فلا يجوز أن تستعمل في هذا الباب، يعني باب إثبات الصفات، لا القياس التمثيلي الذي يقاس فيه فرع على أصل، لأنه لا أحد من الخلق يقاس الخالق سبحانه وتعالى، ولا يصلح أن يدخل فيه قياس الشمول أو الشمولي، لأنه لا أحد، لا ليس هناك فرد يتساوى مع الله جل وعلا في قضية كلية جل وعلا. الشيخ الإسلام يقول: يمكن رد كل من القياسين للآخر بل هما متلازمان. وخذنا مثلا مثال على مثلا المسكر الذي هو البنجو، مثلا قلنا البنجو حرام كالخمر بجمع أي شيء بجمع الإسكار، هذا قياس تمثيلي. ممكن نقول البنجو مسكر، البنجو مسكر، وكل مسكر حرام، يعني شفنا البنجو وجدناه مسكرا، وكل مسكر حرام ينتج عنه نتيجة أن البنجو حرام، البنجو حرام لأنه هو مسكر، فالمسكرات أفراد، المسكرات أفراد لها نفس الحكم، لها نفس الحكم، فقلنا البنجو مسكر، وكل مسكر حرام، فنتج عندنا أن المانجو حرام لأنه أحد أفراد المسكر. هذا قياس شمولي. ليه؟ لأن يستوي أفراده في قضية كلية. إذن الآن عندنا ثلاثة أنواع من الأقيسة. اثنان معزولان عن هذا الباب، لا يصح أن تستعملهما في هذا الباب، باب الصفات، وهو قياس القياس التمثيلي أو قياس التمثيل وقياس الشمول. لا يصح أن نقيس أو يقاس أحد من الخلق على الخالق سبحانه وتعالى في قياس تمثيلي، ولا يصح أن يكون الرب جل وعلا مع أحد أفراده، مع أحد خلقه في قضية كلية يستوي فيها أفرادها، اللي هو قياس الشمول. بل الذي يستعمل في هذا الباب هو قياس الأولى، وهو أن كل كمال ثبت للمخلوق أو للمفضول ليس فيه نقص بوجه ما، فالخالق سبحانه وتعالى أولى به. هذا الآن تقرير، باختصار تقرير ما سنقرأه الآن. فإن فهمت هذه الأقيسة بأنواعها فهذا هو المطلوب، وإن لم تفهمها فلا يلزمك إلا أن تعلم أن الله جل وعلا أولى وأحق بكل صفة كمال من خلقه، وهو الذي له المثل الأعلى وله الوصف الأعلى الذي يبلغ نهاية الكمال، أقصى ما يكون من الكمالات لله جل وعلا. يكفيك هذا، يعني إن لم تفهم هذا الباب الذي سنقرأه الآن، بعض العبارات قد تشكل على البعض، إن شاء الله سنفسرها، إن لم تفهمها فيكفيك هذا أن تثبت لله جل وعلا أقصى ما يمكن من الكمالات. ومن أراد أن يبحث هذه المسألة بتوسع فليراجع كما قلت الرسالة الأكملية، الأكملية شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد السادس ابتداء من صفحة 70 وعد بعد ذلك 70 صفحة بعدها. طيب سنقرأ الآن العبارات التي ذكرها المؤلف بناء على ما قدمت به من هذه المقدمة، وسنحاول يعني نوضح بعض ما أشكل. يقول الشيخ: ومما يوضح هذا يعني في هذا الباب ورد على هؤلاء المعطلة الذين لجأوا للتعطيل بعدما وقعوا في التشبيه، أن العلم الإلهي يعني العلم بالله جل وعلا لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلي. ما يتعلق في هذا الباب صفات الله جل وعلا وما يجب له جل وعلا لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلي، يستوي فيه الأصل والفرع، وهذا كما قلت قياس الأصوليين، قياس الفقهاء الذي هو الحاق فرع بأصل في حكم لعلة على ما شرحناه، وهو مساواة الشيء بنظيره لعلة جامعة. ولا يجوز أيضا أن يستدل فيه بقياس شمولي، ولا يجوز أن يستدل فيه بقياس شمولي يستوي فيه الأفراد، يستوي أفراده، فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره، يعني قياس تمثيلي لا يجوز أن يدخل مع غيره في قياس تمثيلي، الحق فرع بأصل، لا يجوز أن يجعل الرب جل وعلا أصلا فيلحق به أحد من عباده مثلا أو العكس، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها. لا يجوز أن يدخل الخالق سبحانه وتعالى الذي له كل الكمالات مع غيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها، لأنه جل وعلا ليس كمثله شيء، وليس له شبيه، وليس له نظير ولا ند ولا مساوٍ، وإنما قياس الشمول استعمل بين المتساويين. يقول: ولهذا لما سلكت طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة، قياس التمثيل الذي يلحق فيه الفرع بالأصل وقياس الشمول، سلكوا ذلك في المطالب الإلهية، يعني فيما يجب أن يكون لله أو يعتقد أنه من صفات الله جل وعلا. لما سلكوا هذين المسلكين، قياس التمثيل وقياس الشمول، لم يصلوا بها إلى اليقين، لم يصلوا إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم الحيرة والاضطراب، يعني بعد التناهي والوصول إلى الغاية في البحث غلب عليهم الحيرة والاضطراب. وذكرنا لكم في دروس مضت كلام عدد من أئمتهم، ومنهم من قال: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، إلى آخر ما ذكره هؤلاء. وسيأتي مبحث خاص بما حصل لهؤلاء من الحيرة والاضطراب. يقول: وغلب عليهم الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافيها، يعني أو تكافؤها. الأدلة، هذا يجيب أدلة وهذا يجيب أدلة، وهذا يبطل أدلة ذلك وهذا يبطل أدلة ذلك. عقل أمام عقل، ابتعدوا عن الوحي. إذا ابتعدنا عن الوحي وجئنا نستشهد بالعقول، فأي عقل نقدم؟ نقدم عقل من؟ زيد ولا عبيد؟ عمرو ولا بكر؟ لو جاءنا واحد قوي العقل وقلنا خلاص هذا نأخذ بعقل هذا، يأتينا واحد ثاني أجدل منه وأعقل منه وأقوى منه، فنطرق عقل الأول للثاني، وهكذا بلا نهاية، لأن ابتعدوا عن الوحي والنقل وقدموا عليه العقل، فلذلك ازدادت حيرتهم واضطرابهم. ثم دخل في طريقة أهل السنة وتكلم على طريقة أهل السنة، قال: ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى، يستعمل في ذلك قياس الأولى على قاعدة أن معطي الكمال أحق بالكمال، معطي الكمال أحق بالكمال، الذي أعطى الكمال للمخلوق والله جل وعلا هو أحق بهذا الكمال، سواء كان ذلك تمثيلا أو شمولا. قياس الأولى قد يعبر عنه بأنه شمولي، كما تقول مثلا في حديث الدجال: إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور. يقال: كل ذي عور فهو ناقص. كل ذي، يعني سنستعمل الآن قياس الشمول الآن في الوصول إلى قياس الأولى، كل ذي عور فهو ناقص، والدجال أعور، فالدجال ناقص، فالدجال ليس هو الرب، لأن الرب كامل. مرة ثانية نقول في حديث الدجال: كل ذي عور فهو ناقص، والدجال أعور، فالدجال ناقص، وعليه فالدجال ليس هو الرب جل وعلا، لأن الرب كامل وله كل صفات الكمال. ممكن نعبر عنه أيضا تمثيلا فنقول: يلحق الدجال بالمخلوقين بجامع، أي الجامع بينه وبين المخلوقين بجامع العور، بجامع النقص الذي دل عليه العوام يلحق الدجال بالمخلوقين؟ يعني هل يلحق الدجال بالمخلوقين ام بغيرهم؟ لا، يلحق بالمخلوقين بجامع النقص، لان النقص حاصل بالمخلوقين والمخلوق ناقص. يقال يلحق الدجال بالمخلوقين بجامع النقص الذي هو الذي دل عليه العوار، والرب جل وعلا لا يعتريه النقص، فالدجال ليس هو الرب. على كل حال كما قلت، يعني هذا تفسير الكلام الشارح، ولا عليك إلا تفهمه. كما قال تعالى ولله المثل الأعلى، هذه المسألة تكلم عليها شيخ الإسلام في كتابه درء تعارض العقل والنقل، يعني قضية القياس الشمولي والتمثيل والأولى، تكلم عليها شيخ الإسلام في المجلد الأول من درء التعارض من صفحة 29 وصفحة 30. نعم. ما هذا يعني؟ ما هذا؟ هذا سؤال ولا تأييد ولا استفسار ولا ماذا؟ طيب هذا خلي شوية سيأتي الكلام عليه يعني في هذه الصفحة. طيب كما قال تعالى ولله المثل الأعلى، يعني لله الصفة العليا في كل وصف كمال، فله غاية ما يكون من الكمال سبحانه وتعالى، مثل أن يعلم أن كل كمال، الآن سيدخل المؤلف في بعض العبارات الذي قد يكون فيها إشكال، مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث اللي هو المخلوق، يعني المحدث الذي كان بعد أن أحدث بعد أن يكن، والممكن معناه أنه ليس واجب الوجود. كل كمال ثبت للممكن او المحدث اللي هو المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وبينا ذلك كيفية النقص، وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم، لان فقط الكمال يأتي من اين؟ من الامور الثبوتية، وفقد هذه الصفات الثبوتية يستلزم العدم. فقط العدم يأتي من أين؟ يأتي العدم من فقط الصفات الثبوتية. فيقول الشيخ وهو ما كان كمالا للوجود، مثل مثلا العلم، مثل الحياة. شيخ الإسلام يقول في هذه العبارة وهو ما كان كمالا للموجود من حيث هو موجود، يعني الموجود الآن من حيث هو موجود. الكمالات التي تكون له ما هي؟ الحياة، العلم، الغنى، القدرة، السمع، البصر ونحو ذلك. فكل كمال للممكن أو للمحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهو ما كان كمالا للوجود، يعني بوجود الأمور الثبوتية غير مستلزم العدم، ويستلزم العدم إذا فقد هذه الكمالات أو فقد هذه الأمور الثبوتية. فالواجب القديم أولى به، الواجب القديم أولى به، الواجب القديم يعني يقصد الرب جل وعلا. كلمة القديم مرت بنا وسيأتي الكلام عليها أنها ليست من لا الأسماء الحسنى ولا الأوصاف الصحيحة المستقيمة، لما تكلمنا عليه أن القديم بلغة العرب هو الذي تقدم على غيره وقد يتقدمه غيره. القديم بلغة العرب هو الذي تقدم على غيره، وسيأتي بعده قديم آخر وهكذا. فهذه العبارة تكلمنا عليها في الدروس الماضية، وسيأتي الكلام عليها أيضا في قوله حي لا يموت. فالواجب القديم يعني الرب جل وعلا أولى بهذا الكمال. ثم يقول وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق والمربوب المدبر، فإنما استفاده من خالقه. ومن ربه ومدبره. كل كمال نستطيع أن تثبته للمخلوق لا نقص فيه، كما قلنا كالحياة، كمال الحياة، كمال العلم، كمال القدرة، كمال الإرادة، كمال السمع والبصر ونحو ذلك. من الذي وهبه إياه؟ من الذي خلقه له؟ من الذي أعطاه إياه؟ الخالق جل وعلا. فهو أولى بأن يوصف بهذه الكمالات، فهو أولى أن يوصف بهذه الكمالات الذي خلقها وأعطاها لخلقه. فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره وهو أحق به منه، وأن كل نقص وعيب في نفسه وهو ما تضمن سلب هذا الكمال، كل ما كان في نقص أو عيب كالعجز مثلا والظلم والغفلة ونحو ذلك، إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق أولى. أي نقص وعيب في نفسه يتضمن سلب الكمال، إذا وجب نفيه لهذا المخلوق المحدث الحادث بعد أن لم يكن، المخلوق بعد أن لم يكن، إذا وجب نفيه عن هذا المخلوق فنفيه عن الخالق أولى، فنفيه عن الخالق أولى. فإذا نفيت عن المخلوق الجهل والعجز والظلم ووصفت المخلوق ضد ذلك، تقول تصفه بالعلم والقدرة مثلا والإرادة، فينفى. فمن باب أولى أن تنفي عن الله جل وعلا العجز والجهل والظلم ونحو ذلك، لأنه أولى بكل كمال سبحانه وتعالى بطريق الأولى. وإن شئت أيضا أن تراجع في ذلك مختصر الصواعق المرسلة في المجلد الأول صفحة 215. طيب، انتقل هو إلى مبحث جيد فيه نوع من الإلزام، يقول: ومن أعجب العجب، نسمع هذا المبحث. نعم.
ومن أعجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات أو الأسماء ويقولون: واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا، ثم يقولون: أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة، ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني. ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تخلقوا بأخلاق الله. فإذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم؟ وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى، لا يشبهه شيء من مخلوقاته. لكن المخالف في هذا النصارى والحلولية والاتحادية لعنهم الله. ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته. فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله: ولا يشبهه الأنام، والأنام الناس، وقيل الخلق كلهم، وقيل كل ذي روح، وقيل الثقلان. وظاهر قوله تعالى: والأرض وضعها للأنام يشهد للأول أكثر من الباقي، والله أعلم.
طيب، هذا المبحث سهل، نمر عليه سريعا. يقول الشيخ فيه: ومن أعجب العجب أن من غلاة نفات الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة، يعني قوله تعالى ليس كمثله شيء، هؤلاء النفاه المعطلة يقولون كلمة عجيبة: واجب الوجود، يعني هو الرب جل وعلا عندهم يسمونه بهذا الاسم وهذا اللقب واجب الوجود، لا يكون كذا ولا يكون كذا، يعني صفات سلبة، صفات يصفونها بالسلوب، ليس بجاهل وليس بعاجز وليس بكذا وليس بكذا، كما ذكرنا لكم مر بنا أكثر من 10 أسطر في هذه السلوب. فالذين يصفونه بالسلوب ويعطلونه عن الصفات. يقولون في المقابل أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة، يعني أن تتصف بصفات الإله على قدر طاقتك. طبعا هذا الكلام مطاطي، يعني ممكن بعضهم يدخل منه إلى وحدة الوجود، إلى الاتحاد، إلى الفناء، مطاطي. وبعض قد يطلقه بعض من لا يريد ذلك، يقول يعني إذا عرفت أن من صفات الإله مثلا صفة الرحمة أو الكرم أو نحو ذلك، عليك أن تتصف بها. يعني هذا على المحمل الحسن، أقصد على المحمل الحسن في حمل كلام هؤلاء. ولكن غيرهم يريد بهذا الفناء، أن يترك صفته، صفة العبد، صفة المخلوق، ويفنى في صفات الله سبحانه وتعالى، ويفنى في صفات الخالق سبحانه وتعالى. طيب أين هي الصفات التي يفنى فيها أو التي يتخلق بها على المعنى الآخر؟ وأنتم نفيتم الصفات أصلا ووصفتموه بالسلب، ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا. أين الصفات التي سيتخلق بها هذا العدل وسيأتي بمثلها، يعني يعني يعمل مثل هذه الصفات على قدر طاقته؟ يعني مثلا يتخلق بخلق الرحمة على قدر ما يستطيع، يتخلق بخلق مثلا الكرم على قدر ما يستطيع ونحو ذلك. أين هذه الصفات وأنتم أصلا لا تثبتونها بل تصفونه بالسلوب؟ هذا إلزام جيد من الشارح رحمه الله تعالى. ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني، غاية الحكمة ونهاية الكمال أن يتخلق على كلامهم وعلى تعبيرهم العبد أو الإنسان بأخلاق الله جل وعلا. ورووا في ذلك حديثا لا أصل له، وهو حديث تخلقوا بأخلاق الله. وهذا الحديث ذكره أبو حامد الغزالي في الإحياء، في إحياء علوم الدين ذكره الغزالي. والغزالي صرح بهذه الكلمة في ما لا يقل عن 7 مواطن التخلق بأخلاق الله. وأما من بعده كابن عربي الحاتمي الطائي فقد ذكرها كثيرا كثيرا في كتابه الفتوحات المكية، التخلق بأخلاق الله ذكرها كثيرا جدا. فيقال لهؤلاء وهؤلاء أنتم نفيتم الصفات ووصفتموه بالسلب أو الإضافات، فمن أين العبد أن يتخلق بأخلاق الله وقد نفيتموها؟ هذا إلزام جيد من الشيخ. فإذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم؟ وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى كذلك لا يشبه شيئا من مخلوقاته. يعني هذا تعليق على قول الماتن لا يشبه الأنام، وفي بعض النسخ لا يشبهه الأنام، وهما متلازمان. الرب جل وعلا لا يشبه أحد من خلقه، وكذلك لا يشبه أحد من خلقه. يقول لكن المخالف في هذا النصارى والحلولية والاتحادية الذين جعلوا للمخلوقين صفات من صفات الله جل وعلا أو كصفات الله أو على كلام الاتحادية أنهم جعلوا الرب والعبد شيئا واحدا على اختلاف في مذاهبهم، كابن 70 وابن الفارض وابن عرب والتلمساني. التلمساني يقول بأن الكل عين واحدة. التلمساني ليس التلمساني هذا الذي هو من إخوان المسلمين، لا، التلمساني المتقدم سمى العفيف التلمساني، هو ليس بعفيف. يقول بأن الكل عين واحدة، هذا سمى العفيف الترمساني من كبار قائلين بالاتحاد. أما ابن سبعين وابن الفارض فمذهبهما أن الرب هو كل هذه المخلوقات الجزئية، يعني هذه المخلوقات أجزاء لشيء كلي وهو الرب جل وعلا. أما ابن عربي فيقول بوحدة الوجود وتعدد الذوات، كما قلنا لكم أنه يقول الرب العبد رب والرب عبد فليس شعري من المكلف، فهو يقول بالوحدة مع تعدد الذوات. يعني حتى أصحاب الاتحاد والحلول مختلفون في مذاهبهم في كيفية هذا الاتحاد والوحدة. فهؤلاء جميعا كما قال الشيخ لعنهم الله تعالى يجعلون للرب للعبد ما للرب سبحانه وتعالى، يجعلون العبد ما للرب، وإذا وصلوا للوحدة فيجعلون إما يجعلون الجميع عينا واحدة أو على التفصيل الذي ذكرته. يقول ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته، كما قلنا قوله ولا يشبه الأنام يؤدي إلى أو يلزم منه أنه لا يشبهه الأنام ولا يشبهه أحد من خلقه جل وعلا. فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله ولا يشبهه الأنام. الجهمية، شيخ الإسلام يقول والجهمية اتحادية، يعني الجهمية اللي نتكلم عنه في الصفات أتباع الجهم بن صفوان، يقول بالنسبة لمذهبهم في الحلول الاتحاد يقول الجهمية اتحادية فيقولون بالوحدة. يقول أما هؤلاء الجهمية الاتحادية فبنوا على أصلهم الفاسد أن الله هو الوجود المطلق الثابت لكل موجود، بنوا على أن الله جل وعلا هو الوجود المطلق الثابت لكل موجود. هذا الكلام في ترجمة الإسلام بغية المرتاد. على كل حال كما قلنا هذه العبارة وهذه الفقرة رد على المشبهة بكافة أصنافهم من النصارى الذين يجعلون لعيسى عليه السلام صفات الرب جل وعلا أو بعض صفات الرب جل وعلا، أو رد على الحلولية والاتحادية على ما ذكرنا من مذهبهم في الحلول والاتحاد. ثم ينتقل المؤلف إلى عبارة أخرى أو فقرة أخرى من كلام الماتن، وهي قوله حي لا يموت قيوم لا ينام. نعم،
قوله حي لا يموت قيوم لا ينام. قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته. وقال تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. وقال تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم. وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال تعالى هو الحي لا إله إلا هو. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الحديث لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه، فمن ذلك أنه حي لا يموت لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه فإنهم يموتون. ومنه أنه قيوم لا ينام إذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه فإنهم ينامون. وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد به نفي الصفات، بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته. فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة دائلة، ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. فالحياة الدنيا كالمنام والحياة الآخرة كاليقظة، ولا يقال فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي للمخلوق لأن نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة له وهو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة فهي دائمة بإدامة الله لا بإدامة الله لها لأن الدوام وصف لازم لها لذاتها بخلاف حياة الرب تعالى وكذلك سائر صفاته فصفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به.
نعم هذه العبارة وهذه الجملة ستنتقل بنا يعني إلى مبحث أسهل الأول وكلنا في الحقيقة أيضا يحتاج لهذا المبحث وهذا المبحث في إثبات اسمين من أسماء الله جل وعلا وهما الحي والقيوم وإثبات الصفات التي يتضمنها هذان الاسمان قوله حي لا يموت سبحانه وتعالى أثبت هنا هذا الاسم الحي واستدل عليه بآيات من القرآن أولها آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم وهذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله وذلك في حديث أبي بن كعب عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم آية في كتاب الله فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم فقال ليهنك العلم أبا المنذر ليهنك العلم أبا المنذر يعني هنيئا لك العلم الذي تعلمته وعرفت منه وعلمت بأن هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله لأنها اشتملت على الألوهية اشتملت على التوحيد واشتملت على أمور أخرى الله لا إله إلا هو الحي القيوم واشتملت على هذه الأسماء اسم الله واسم الحي واسم القيوم وتدل أيضا على ذلك في آية آل عمران أول آل عمران وآية سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد جاء في الأحاديث حديث أسماء من يزيد أن اسم الله الأعظم في هذه الآية جاء في حديث أسماء أن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين آية البقرة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وآية آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وهذا الحديث الذي رواه أبو داود الترمذي فيه مقال لأن فيه شهر ابن حوشب وفيه مقال لكن جعل عدد من أهل العلم يقولون بأن ويرجحون بأن اسم الله الأعظم الحي القيوم أو الحي القيوم لا إله إلا هو أو الله لا إله إلا هو الحي القيوم على ترجيحات ذكر أهل العلم في كتبهم من استنباطا من هذا الحديث وسن يعني بعد قليل سنذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة فأول ما نستفيده من هذه الفقرة إثبات اسم الله الحي وإثبات صفة الحياة إثبات صفة الحياة وإثبات الفعل أنه سبحانه وتعالى الذي خلق الحياة وأوجد الحياة في مخلوقاته أوجد الحياة في خلقه أو في مخلوقاته وأن كل حياة في هذه الدنيا أو في مخلوقاته إنما هي من الله سبحانه وتعالى إنما هي من الله جل وعلا فله الحياة الكاملة له الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء ولا يلحقها فناء فإن حياة المخلوق الإنسان مثلا مسبوقة بعدم أنت الآن عندك مثلا 30 عاما 40 أكثر أقل قبل ذلك كنت عدما ويلحق وتلحق أيضا بالفناء ولكن الله جل وعلا يلحق في الآخرة تبقى في الآخرة وتخلص الآخرة بإبقائه سبحانه وتعالى يعني الدوام لك في الآخرة بإدامة الله جل وعلا لك بإدامة الله جل وعلا لك فأنت حياتك ناقصة لماذا؟ لأنها سبقت بعدم ويلحقها فناء ثم اسم الله جل وعلا القيوم القيوم هو القائم بنفسه سبحانه وتعالى، القائم بنفسه والذي غير وهو غير محتاج لغيره، وجل وعلا قائم بنفسه معنى القيوم، هو قائم بنفسه غير محتاج لغيره سبحانه وتعالى، وهو أيضا المقيم لغيره، المقيم لغيره، ولا قيام لأحد إلا به سبحانه وتعالى، ولا قيام لأحد إلا به، لا يستغنى المخلوق عن ربه طرفة عين ولا أقل من ذلك، ولا أقل من ذلك. فاسمه جل وعلا القيوم، هو القائم بنفسه وهو غير محتاج لغيره، والمقيم لغيره، وكل مخلوق محتاج إليه، وهو الذي يقيمه سبحانه وتعالى. يقيمه بأي شيء؟ بالرزق، بالخلق، بالإعداد، بالإبداد، بالهداية، بالتوفيق ونحو ذلك. ثم ذكر حديثا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، حجابه النور سبحانه وتعالى، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رواه مسلم. قال رحمه الله تعالى: لما نفى الشيخ، لعلنا نعتين هذا المبحث إن شاء الله الليلة، لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه، يعني من الأشياء الآن تذكرها أشياء يقع بها التفرقة بين الخالق والمخلوق، من ذلك أنه حي لا يموت سبحانه وتعالى، والخلق يموتون، لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه، فإنهم يموتون. هذا أول شيء، أنه حي لا يموت وجميع الخلق يموتون. ومنه أنه قيوم لا ينام. كلمة لا ينام هي ليست تفسيرا للقيوم، وإنما كما قلنا القيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره، لكن إذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه فإنهم ينامون. يعني هذا من مقتضيات كونه جل وعلا قائما على خلقه، وكل خلقه لا يقومون إلا به، فمقتضى ذلك ألا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. والنوم أخو الموت كما هو معروف، النوم أخو الموت. إذن هذان الآن أمران يقع بهما التفرقة بينه وبين خلقه سبحانه وتعالى. أولا أنه حي بحياة كاملة دائمة لا يموت، وخلقه حياتهم ناقصة يموتون. ثانيا أنه قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم دون خلقه، والخلق تأخذه من السنة وتأخذه من النوم والنعاس وغير ذلك. وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد منه نفي الصفات. نفي التشبيه في أي شيء؟ في كلام الشيخ لا يشبه الأنام، وأيضا في قوله تعالى ليس كمثله شيء. يعني والآن راجع مرة أخرى يرد على من استدل بآية ليس كمثله شيء على النفي والتعطيل، يقول معناه هذا الكلام من الماكن اللي هو الطحاوي إشارة منه إلى أن نفي التشبيه ليس المراد منه نفي الصفات، لأن المؤلف اللي هو الطحاوي قال يشبه الأنام ومع ذلك أثبت الصفات، أثبت الصفات صفة القيومية وصفة الحياة، بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته، لأن ذاته سبحانه وتعالى كاملة، فيلزم من هذا، هذه مسألة مهمة، أن تثبت لها كل الكمالات. الكمال في إثبات السمع، الكمال في إثبات البصر، الكمال في إثبات الغنى، الكمال في إثبات القدرة، الكمال في إثبات الإرادة ونحو ذلك، لأن ذاته سبحانه وتعالى كاملة، فلابد أن تثبت لها كل الكمالات. الكمال في إثبات الصفات الخبرية في الوجه واليدين ونحو ذلك. فالحياة بحياة باقية، فالحي عفوا فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة. ولهذا كانت الحياة الدنيا يعني التي نحن نحيا فيها متاعا ولهوا ولعبا. ليه؟ لأنها تشبه الحياة الزائلة. في الأخير يأتي الإنسان لا يجد في هذه الحياة التي لها فيها وتمتع فيها ولعب فيها، لا يجد ولا يخرج منها إلا بمعامله من الصالحات، فيظن أنه قد غبن وخدع في هذه الحياة. لذلك يوم القيامة يسمى بيوم التغابن، أن يعني كل واحد يظن أنه خدع، يعني ضحك عليه في هذه الحياة، حتى لو كان من أهل الجنة، حتى لو كان من أهل الجنة، لأن الجنة درجات. فالذي في درجة ينظر إلى من فوقه يقول لماذا لم أصل إلى هذه الدرجة، لماذا لم أعمل وأجتهد في الوصول إلى هذه الدرجة. والذي في النار ينظر إلى أهل الجنة يقول أنهم خدعوه حتى كان هذا مرده ومستقره النار، وأن هؤلاء دخلوا الجنان، فكأنهم يسمى بيوم التغابن، لأن هذه الحياة حياة زائلة تقوم على اللعب واللهو. لذلك قال وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. كلمة الحيوان مش معناها الحيوان اللي بره دي البهيمة، لا، الحيوان معناها الحياة الكاملة الدائمة الكاملة، المتع والسرور والحبور في جنات النعيم. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فالحياة الدنيا كالمنام، الحياة الدنيا كالمنام، والحياة الآخرة كاليقظة. ويروى عن علي بن أبي طالب أنه قال الناس نيام، الناس نيام، فإذا ما ماتوا انتبهوا. شيء عجيب، فإذا ما ماتوا انتبهوا، لكن انتبهوا بعد أي شيء؟ بعد فوات الأوان. لا نرشع من حاجة بعد موته إلا إذا كان يعني موصي بصدقة جارية أو له علم انتفع به أو ولد صح يدعو له أو نحو ذلك من الأشياء الواردة في السنة. ولا يقال فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي المخلوق، يعني احنا قلنا قبل قليل المخلوق في الآخرة يحيا حياة كاملة، لكن هل الكمال جاء من المخلوق ولا جاء بأن الله جل وعلا هو الذي أمده بهذا الكمال؟ أن الله جل وعلا هو الذي أمده بهذا الكمال وأمده بهذا البقاء. يقول الحياة الذي هي الحياة صفات الذات اللازمة هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة، فهي دائمة في إدامة الله لها. يعني ربنا جل وعلا هو الذي تفضل عليك بأن يديم حياتك في هذه الجنة، هو الذي تفضل عليك بهذه الحياة الدائمة في جنات النعيم. لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتها بخلاف حياة الرب جل وعلا، فإن حياته جل وعلا كاملة وهي من الصفات الذاتية الكاملة. حياته جل وعلا لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، وكذلك سائر صفاته. فصفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. صفات الخالق كما يليق به من الكمال وصفات المخلوق كما يليق به من العجز والنقص. ثم قال مبينا فضل هذين الاسمين وعظم قدر هذين الاسمين، اسم الحي القيوم، وانتبه لهذا، واعلم ان هذين الاسمين اعني الحي القيوم مذكوران في القرآن معا في ثلاث سور كما تقدم، كما ذكرنا آل عمران وطه والبقر، وهما من أعظم أسماء الحسنى حتى قيل إنهما الاسم الأعظم. وهذا كما قلت لكم في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي، حديث أسماء بن يزيد. قال ابن القيم في هذه الفقرة يقول: وكان شيخ الإسلام ابن تيمية شديد اللهج بهما، كان شديد اللهج دائما يلهج بهما، يقول شديد اللهج بهما جدا، دائما يقول: يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. فكان شيخ الإسلام ابن تيمية كان يرى أن في هذه العبارة الاسم الأعظم، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، وكان يجعلها الإسلام في ورده، كان يجعلها في ورده. وذكر عنه ابن القيم أنه كان يقولها قبل صلاة الفجر 40 مرة. على كل حال كما قلنا العدد هذا لا نحدده لأحد لأنه لم يرد فيه نص، لكن الأسماء هذان الاسمان وردان كما رأيتم في النصوص، فيجعلهما الإنسان في ورده لكي يحظى بهذا الأجر العظيم. والسؤال الآن: لماذا يعني لم نعرف ولم يحدد لنا هذان، يحدد لنا الاسماء الاسم الاعظم؟ يقول: اخفي هذا الاسم الاعظم كما اخفيت ليلة القدر وكما اخفيت ساعة الاجابة، حتى يجتهد العبد في ان يدعو الله جل وعلا باسمائه الحسنى كلها، فاذا دعاه باسماء الحسنى كلها فانه بلا شك سيأتي على اسم الله الاعظم. يقول: حتى قيل انهما الاسم الاعظم، فانهما يتضمنان اثبات صفات الكمال اكمل تضمن، ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية، يعني انه الاول الذي لا شيء قبله والاخر الذي لا شيء بعده، ما لا يدل عليه لفظ القديم، لأننا قلنا القديم غاية ما فيه أنه المتقدم على غيره، وقد يأتي بعد ذلك غيره يسمى أيضا بالقديم وقد يتقدم عليه غيره، ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه، لأن رب جل وعلا هو الموجود بنفسه سبحانه وتعالى القائم بنفسه جل وعلا، وهو معنى كونه واجب الوجود. هذه الكلمة قلت لكم هي عبارة يعبر بها أهل الكلام أو المناطق. والقيوم أبلغ من القيام، يعني القيوم والقيام كما جاء في الحديث اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض وفي رواية أنت قيام وفي رواية أنت قيم السماوات والأرض كلها بمعنى لكن الشيخ يقول هذه فيها فائدة القيوم أبلغ من القيام يقول لأن الواو أقوى من الألف يعني في حروف الهجاء الواو يأتي تأتي ثم يأتي بعدها حرف الألف في لا ثم يأتي في آخر الحروف الياء وهذه المسألة تكلم عليها سيبويه في كتابه المسمى بالكتاب الكتاب فهي مسألة لغوية وتفيد قيامه بنفسه لأنه جل وعلا القائم بنفسه المقيم لغيره باتفاق المفسرين وأهل اللغة وهذا معلوم بالضرورة وأنه جل وعلا أنه واجب الوجود وأنه جل وعلا الخالق وأنه سبحانه وتعالى المقيم لغيره وهل تفيد إقامته لغيره وقيامه عليه فيه قولان أصحهما أنه يفيد ذلك يعني الرب جل وعلا الحي القيوم هو الذي يقيم غيره وغيره يحتاج إليه أبدا ولا يستغني عنه جل وعلا طرفة عين كل مخلوق فهو لا يستغني عن خالقه جل وعلا الحي القيوم طرفة عين ولا أقل من ذلك وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه لما فيه من المبالغة لأن قيوم على وزن فيعول صيغة مبالغة وقيام على وزن فيعال فهو سبحانه لا يزول أبدا ولا يأكل فإن الآفل قد زال قطعا يعني الشمس مثلا تأتي وتأكل وتذهب والقمر يأتي ويذهب لكن الرب جل وعلا باق حي قيوم لا يذهب ولا يزول سبحانه وتعالى ولا يفنى ولا يبيد أي لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال الحي القيوم هذان الاسمان يستلزمان كل صفات الكمال لماذا؟ لأننا قلنا هو الحي الذي له الحياة الكاملة سبحانه وتعالى هو الحي الذي له الحياة الكاملة وهو الذي ينبغي ويجب أن يتصف بصفات الكمال كلها هو المتصف بالصفات الكاملة سبحانه وتعالى ويدل على دوامها وبقائها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا ولهذا كان قوله جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية في القرآن كما ثبت ذلك في الصحيح يعني في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب الذي ذكرته فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها وإليهما ترجع معانيها كما ذكرناه سابقا فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال فلا يتخلف عنها صفة فالحي الكامل لابد أن تصفه بالقيومية الكاملة بالسمع الكامل البصر الكامل الذي له القدرة التامة الكاملة الإرادة الكاملة العلم الكامل الغنى المطلق فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته فإنه القائم بنفسه يعني لا يكون جل وعلا قيوما إلا إذا وصفناه واتصف بصفات الكمال ومنها وأعظمها صفات الغنى والقدرة والعلم كما سيذكر ذلك الشيخ فيما سيأتي وأما القيوم فهو متضمن لكمال غناه وكمال قدرته فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه يقول للشارح مرض صفات الكمال إلى هذه الثلاثة الغنى والقدرة والعلم الغنى والقدرة والعلم فلا قيام لغيره إلا بإقامته فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام انتظم هذان الاسمان الحي واسم القيوم انتظم صفات الكمال أتم انتظام على ما ذكرناه والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.